وقد ورد في رواية أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. رواه البخاري ومسلم. ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم؟ المأثم هو الإثم أو ما يجلب الإثم والوزر والمعصية، والمغرم هو الدين، إلى من يتساهلون في الدين، إلى من يأتيهم أصحاب المال فيطلبون حوائجهم ويقولون: أنظرني سنة وعنده من المال، بل وينفقه على الكماليات والمباح. نبيك صلى الله عليه وسلم استعاذ من المغرم حتى قال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال بأبي هو وأمي: إن الرجل إذا غرم أي استدان حدث فكذب ووعد فأخلف. يأتيه صاحب المال فيقول: هذا الذي اقترض والله أنا في ضيق، وهو ليس في ضيق، حدث فكذب. يقول له: أنا لو معايا كنت اديتك، حدث فكذب. وهذا يجري بين الناس: ووعد فأخلف، خلاص بعد أسبوع إن شاء الله، آخر أسبوع، آخر أسبوع ورجع لك فلوسك. يجي الأسبوع: فين يا فلان؟ معلش أصل حصل لي ظروف. ووعد فأخلف. حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على صدق نبوته، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو قتل رجل في سبيل الله، لو قتل رجل في سبيل الله وعليه دين لم يدخل الجنة حتى يقضى دينه. وعلى المرء أن يسارع في قضاء الدين، لا أن يأخذ وعدا من بعض قرابته أن يقضي عنه دينه بعد موته، كما نسمع من حال بعض الناس عند صلاة الجنازة، أنك تسمع بعض قرابة الميت يقول: من كان له على أخي دين فأنا به زعيم، يعني ضامن، فأنا أقضيه، فأنا أخرجه. أنت لا تدري، الناس في غفلاتهم ورح المنية تطحنوا، فإذا مضى لك جمعة فكأنهم لم يحزنوا. ستنسى ورب الكعبة، ستنسى. قد يقول أعز عزيز لديك حينها: العيال والحاجات والديون، أنا أولى به، أنا أولى بهذا المال من هذا الميت. كل قد يقول: نفسي نفسي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فليبادر كل إنسان بما اقترضه من غيره، خشية أن يحجز على باب الجنة لا يدخلها حتى يقضى دينه. ولو كان الدين عبارة عن إبرة مخيط، إبرة، إبرة مخيط لا ينبغي لإنسان أن يتساهل فيها، فما بالكم بمن يقترضون الكتب العلمية مثلا، يقول لك: أنا هاخد الكتاب ده أقرأ فيه. وفي ناس يعني متخصصين في موضوع الكتب ده. إحنا لو هنيجي نتكلم عن الديون نحط الكتب دي لوحدها في خطبة، يقول لك: بس الدين يا عم شيخ، أنا ببقى قاعد في المحل لوحدي وعاوز أقرأ. طيب أنت سبت المحل ورحت أجرت في مكان تاني، وسبت المكان التاني ورحت التالت، فين الكتاب؟ يقول لك: والله أصل كنا بننقل فمش عارف. بص أنا هجيب لك واحد غيره. تقول له: لا خلاص، هو عارفك بقى شيخ وكده وبتسامح، فاهمني؟ عارف انت الناس اللي هو يشوف الشيخ على انه ايه، يضحك عليه. تركب اوتوبيس الكمساني ما يشوفش غيرك، خش جوه يا شيخ. بيحصل، انا مش بهزر، بيحصل. تقف في طابور عيش تلاقي ست تقول لبنتها: خدي يا بنتي قولي للشيخ ده يجيب شيخ، مش هيقولك حاجة. بيجرى، بيحصل. الناس عندهم ثقافة أن الشيخ هذا من أغبى الناس، وقد يكون من أذكاهم، وقد يكون مر بأطوار في عمره لم يمر بها هذا الذي يقف على الناصية. قد يكون هذا الشيخ مر بأشد من هذا، لا تدري. الناس لهم طبائع مختلفة، وخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ربط النبي هذه الخبرة بالفقه: إذا فقهوا إذا فقهوا من القرآن ومن السنة والعلم وجمعوا بين التجربة والعلم والفقه في دين الله فلا شك أن كلامهم سيلج القلوب بلا استئذان. لماذا؟ لأن مخالطته هذه في جاهليته نفعته في استقامته. من استخف خف، وإذا كان عدوك نملة فلا تنمله، ومن استخف بالناس فهو أقل الناس. عقول الناس ينبغي أن تحترم وأن يراعي كل إنسان عقلية غيره ولو كان حديث السن. ولقد رأيت أن أغبى الخلق قاطبة هم الذين يستخفون بعقول غيرهم، والله ما ازداد إنسان استخفافا بعقول الناس إلا ازداد غباء فوق غبائه، وازداد بلادة فوق بلادته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.